أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتا كلامنا إلى تسهيل العبادة المزاحمة للواجب المزيّر بالملاك، وذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه صحح هذه العبادة بدعوى الجزم أن هذه العبادة واجدة للمحبوبية التي كانت فيها، والمزاحمة لا تقتضي إلا رفع الأمر ورفع الوجوب، فأما المحبوبية فهي باقية على حالها، والعقل لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم في وفائه بالغرض، فيصح الإتيان بهذا الفرد من جهة اشتماله على المصلحة وعلى المحبوبية، فيحكم بصحته. وقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك، فإذا لم يكن هذا الفرد مشمولا للأمر فكما يحتمل عدم شمول الأمر له من جهة المانع، نحتمل أنه من جهة عدم المقتضي، وأن هذا الفرد لا ملاك له، وليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا وجود الأمر. إذا فرضنا أن الأمر ثبت، كيف يمكننا كشف الملاك؟ فإن هذا يحتاج إلى علم غيب مثلا أو إلى أمر آخر، فنحن فاقدون له، ونحتمل وجدانا أن الفرد المزاحم لا ملاك فيه وأنه لا محبوبية فيه، والملاك إنما هو في الفرد غير المزاحم، فدعوى الجزم لا أساس لها. انتقل كلامنا إلى الوجه الثاني، فأنه يمكن إثبات الملاك من جهة دلالة اللفظ الذي دل على ثبوت الوجوب على الإطلاق، وقد استكشفنا من دلالة اللفظ الدال على ثبوت الوجوب على الإطلاق، استكشفنا ثبوت الملاك على الإطلاق بالدلالة الالتزامية، فإن اللفظ له دلالتان، دلالة على ثبوت الوجوب وهذه دلالة مطابقية، ودلالة على ثبوت الملاك وهذه دلالة التزامية، بناء على مذهب العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان لللفظ دلالتان، المطابقية والالتزامية، كانت كل من الدلالتين موضوعا للحجية، ببناء العقلاء على ذلك فإن ظهور الخلاف حجية ما لم تقم قرينة على خلافه، وبما أن الدلالة المطابقية قامت القرينة على خلافها، لأن الوجوب غير ثابت في جميع الأحوال، بل ثابت في بعض الأحوال، وهو حال عدم المزاحمة في فرض المزاحمة من جهة اعتبار القدرة في التكليف، وأن التكليف بما لا يطاق لا يمكن ولا يصدر من الحكيم، فقد قيد الوجوب. وسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالنسبة إلى هذا الحال، حال المزاحمة، وأما الدلالة الالتزامية فلم يدل دليل على بل على خلافها، إذ نحتمل أن يكون الملاك ثابتا في هذا الحال أيضا، فنأخذ بالدلالة الالتزامية، وإن كانت الدلالة المطابقية ليست بحجة في هذا الحال، إذن ينتج أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة من دلالة المتابعية ثبوتا إلا أنها غير تابعة لها حجية. يمكن أن تثبت الدلالة المتابعية عن الحجية وتبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها. وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد تشمس بهذا في بحث التعادل والترجيح وذكر أن الروايتين المتعارضتين وإن سقطتا عن الحجية في مدلولهما المتابقي إلا أنه يؤخذ بهما في نفي الثالث باعتبار الدلالة الالتزامية وسقوط الدلالة المتابقية لا يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية. فالروايتان حجتان في المدلول الالتزامي وفي نفي الثالث وإن كانت الدلالة المتابقية في كل منهما معارضة بالدلالة المتابقية في الآخر ولذلك لا تكون حجة. هذا الكلام قلنا لا أساس له. أما أولا فبالنقوض التي ذكرناها وقلنا إن البينة إذا أخبرت عن نجاسة شيء من جهة ملاقاته للبول وأن هذا الجسم المايع مثلا أو غير المايع إذا أخبرت أن هذا الماء لاقى البول فعلمنا من الخارج أن البينة مكرهة وهذا المايع لم يلاق بولا إلا أن احتملنا نجاسته لجهة أخرى وهي ملاقاته للدم مثلا أو ليد كافر أو لغير ذلك. بالضرورة لا يمكن الحكم بنجاسة هذا الماء باعتبار أن العلم الخارجي إنما تعلق بعدم ملاقات البول وبالمدلول المتابقي للبينة. وأما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي نحتمل نجاسة الماء فهل يمكن أن يقال بل إنه يحكم بنجاسة الماء أخذًا بالمدلول الالتزامي للبينة وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرناها. هذا كان من جهة النفوذ. وأما من جهة الحل فالجواب أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المتابقي وهذا يتوقف كما ذكرنا على مقدمتين: ثبوت الملازمة بين شيء وشيء والإخبار عن الملزوم يعني ثبوت الملزوم. إذا تمت هاتان المقدمتان يترتب عليهما النتيجة وهو الثبوت اللازم. فأما إذا فرضنا أن الملازمة لم تكن أو أن الملزوم لم يثبت لا يمكن الحكم بثبوت اللازم. وفي مقامنا هذا وبقية الأمثلة إذا فرضنا أن الملزوم لم يثبت كيف يمكن الحكم بثبوت لازمه؟ وسره أن البينة إذا أخبرت عن ملاقات مايع للنجل البول مثلا فهي وإن كانت تخبر عن نجاسة المايع إلا أنها لا تخبر عن النجاسة المطلقة سواء كانت ناشئة عن البول أو عن غير البول بل تخبر عن النجاسة اللازمة للبول. فمعنى قول البينة إن المايع لا بولا أنه تنجس بالنجاسة الناشئة عن البول. ولذلك لو سئلت البينة أن هذا الإناء لو فرضنا فرض مهر ليس بنجس بنجاسة البول أفهو نجس بنجاسة أخرى يقول لا. فالبينة إنما تخبر عن حسبة خاصة من النجاسة وهي النجاسة الناشئة عن ملاقات البول لا عن كل نجاسة ولو لم تكن ناشئة عن البول. وكذلك إذا أخبرت البينة بأن المال الذي بيد زيدين هذا المال لأمرين فهو يخبر عن عدم ملكية زيد وأن يده ليست بيد ملكين إلا أنه يخبر عن الحسة الخاصة من عدم الملك الذي هو ملازم لملكية أمرين. فلو فرضنا أنه ليس بملك أمرين لا يخبر البينة عن عدم ملكية زيد. فالإخبار عن الملزوم إخبار عن النازم أي عن الحسة التي هي النازم لهذا الملزوم لا أن الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم على الإطلاق. فهكذا في جميع موارد الإخبار عن اللازم بالدلالة الالتزامية لو أخبر زيد أن أمرًا أكل سمًا هذا إخبار عن الموت لكن عن الموت المسبب عن أكل السم. فلو فرضنا أنه مشتبه وأمر لم يأكل سمًا فهو لم يخبر عن موته بسبب آخر بقتل أو من الوقوع عن شاهق أو لسبب آخر من أسباب الموت من خنق ونحو خنق. المدلول الالتزامي تابع للمدلول المتافقي بمقدار الملازمة لا بأزيد من ذلك يعني كل ملزوم ملزوم لحسة خاصة من اللازم الحرارة القائمة في النار غير الحرارة القائمة بالشمس أو بسبب آخر. وهكذا في بقية الموارد. فلو فرضنا أن الملزوم لم يثبت الذي كان لازما لهذا الملزوم هو أيضا لا يكون ثابتا يعني لو ثبت أن البينة أخطأت وأن هذا المائع لم يلاقي البول فيظهر من ذلك خطأه في إخباره عن النجاسة الناشئة من ملاقات البول لا محالة. فليس هذا الإناء تنجس من جهة ملاقات البول فإنه لم يلاقي البول. فسقوط الدلالة المتابقية عن الحجية يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية أيضا. وأما احتمال نجاسة الماء لسبب آخر فهذا خارج عن المدلول الالتزامي. البينة لم تخبر عن نجاسة أخرى بل أخبرت عن النجاسة البولية لا عن نجاسة غير النجاسة البولية. فما أخبر عنه البينة قد ثبت وغيره لم يخبر عنه البينة. وملخص كلامنا أن الدلالة الالتزامية ليست دلالة مطلقة وأوسع من الدلالة المسابقية بل الدلالة الالتزامية بمقدار الدلالة المسابقية وعلى حزم الدلالة المتابقية. إذا سقطت الدلالة المتابقية عن الحجية الدلالة الالتزامية أيضا تسقط فإنها كانت تابعة له. فالإخبار عن الوجوب إخبار عن الملاك في موارد سقوط الوجوب. وأما في موردين إذا لم يكن الوجوب ثابتا الإخبار عن الملاك أيضا غير ثابت تابع الله. اذا دل الدليل على وجوب شيء فهو يدل على ثبوت الميلاد، لكن في ظرف ثبوت الوجوب. فاما اذا لم يكن الوجوب ثابتا فليس هذا الدليل متكفلا باثبات الميلاد. والبيان الاوضح من هذا البيان ان الدلالة الالتزامية وثبوت الميلاد انما هو في فرض ثبوت الارادة الجدية، يعني واقع الوجوبيات خود، لا مجرد الكلام الانشائي الذي يكشف عن الميلاد، انما هو واقع الوجوب بناء على مسلك الأدلية. فأما الوجوب الانشائي الذي لم يثبت في الواقع وغير مطابق للإرادة الجدية هذا لا يستلزم الميلاد. ومن هنا لو ورد عام دل على ثبوت الحكم على نهج العموم واتكشفنا بالدلالة الالتزامية ثبوت الوجوب في كل فرد، ثم بعد ذلك خصص هذا الدليل بمخصصه، وعلمنا أن الإرادة الجدية لم تكن مطابقة للإرادة الاستعمالية وهو العموم، بل كان هذا العام مخصصا. أما يمكننا أن نحكم بثبوت الميلاد حتى في مورد التخطيط وعدم ثبوت الإرادة الجدية؟ هذا الكلام لا يمكن، بل المساعد عليه بوجهين. في موارد التخطيط كما أن الوجوب يرتفع أو الحرمة ترتفع الملاك أيضا ترتفع، فإن الملاك على مذهب الأدلية تابع للإرادة الجدية لا أنه تابع للإرادة الإنشائية. وإن علم أن الإرادة الجدية لم تكن، ولذلك لا نلتزم في موارد التخطيط بجواز الإتيان بالعبادة بداء الملاك باعتبار أن العموم كشف عن ثبوت الوجوب في جميع الأفراد. غايته أن الدليل دل على عدم الوجوب في هذا الفرد، فنحتمل أن عدم الوجوب لمانعين، فيبقى الملاك على حاله. أفيمكن المساعدة على هذا الكلام؟ لا يمكن قطعا. والسر فيه ما ذكرناه الآن من أن الملاك تابع لما أوجبه المولى جدا أو لما حرمه جدا، فكل مورد ثبت فيه الوجوب أو ثبت فيه الحرمة نستكشف ثبوت الملاك فيه من محبوبية أو مبغوضية. فأما إذا لم يثبت الحكم جدا وإنما كان ثابتا إنشاء وفي مرحلة الاستعمار، وإن لم يكن ثابتا واقعا كيف استكشف الملاك من الإرادة الاستعمالية؟ مقامنا من هذا القبيل إذا علمنا من الخارج أن هذا الإنشاء إنشاء الوجود ليس على إطلاقه وإنما هو يكشف عن الوجوب واقعا في موارد قدرة المكلف على الانتظار والتكليف مشروط للقدرة، فالملاك يستكشف في موارد ثبوت الوجوب فعلا، وأما في موارد عدم ثبوته فليس إلا إرادة استعمالية وهي لا تكشف عن الميلاد. وهذا الذي ذكرناه واضح جدا، إذن لا يمكننا أن نحكم بثبوت الميلاد في الدلالة الالتزامية في مورد لم يثبت فيه الدلالة المطابقية، يعني سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية. وعلمنا بأن المذهول المطابقي غير مراد للمتكلم جداً، ونظير ما ذكرنا قد صدر من بعضهم، بل في الجمع بين الصلاتين، فكنا نستغرب هذا حتى بل صدر منا أيضا، فهذا يعني بل قاعدته. ورد في روايات عامة رواية صحيحة عندهم، يعني على شرط الشيخين البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين الظهر والعصر من غير عذر ولا سفرين، بل كان جمعا اختياريا لأن هذا هو مورد الانتقاد، كان العامة ينتقدون الشيعة من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرق بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء، فلماذا أن الشيعة يجمعون بين الصلاتين وهم ملتزمون بالتفريق؟ وردت رواية صحيحة عن طريقهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفر، فهذه الصحيحة عندهم تدلنا على أن الجمع أمر مستحب وليس بأمر واجب. ذكر ابن تيمية في كتاب المنتقى هذه الرواية، فاعترف بأن الرواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر في هذا الكتاب كتاب المنتقى أن لهذه الرواية دلالتين، يعني تقريب مطلبه عز وجل بهذه الألفاظ، يقول إن للرواية بل دلالتين، دلالة مطابقية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير العذر، وهذه دلالة مطابقية، ولها دلالة أخرى وهي الدلالة بالفهوى التي نسميها بالدلالة الإسلامية، يعني قسم من الدلالة الإسلامية، وأن الجمع بين الصلاتين مع حال السفر أو مع العذر يجوز بطريق الأولى، وهذه دلالة الإسلامية طبعا. والرواية نأخذ بها في مدلولها الالتزامي ونرفع اليد أنها في مدلول المطابقي، فنقول أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير موارد العذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محال يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غيرنا أيضا، وكيف ما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محال يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غيرنا، وكيف إذن ما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محال يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى قد جمع بين الصلاتين من غير عذر فلا سفرين، كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ لذا لم يثبت ذلك، كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناس، وكيف إذا ما كان فهذا كالعذر فنرفع اليد عن المدبول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدبول الالتزامي الثابت بالفهوى وبها بالأولى نأخذ بذلك. فلا محال يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر فلا سفرين، كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناس، وكيف إذا ما كان فهذا الكلام فنعذر.